أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قلنا أن النظريات في المعنى الحرفي بين إفراط وتفريط، وأنه هناك من جعل المعنى الحرفي كالمعنى الاسمي، وهناك من جعل المعنى الحرفي غير موضوع المعنى أصلا، بل شأنه شأن الحركات، حركات الإعراب عليكم السلام. ولكن رأي المصنف طبعا لأستاذه الشيخ الأصفهاني أن للحرف معنى مستقل، أن للحرف وضعا، أن للحرف وضعا مستقل، وهو يباين وضع الأسماء، غاية ما في الأمر وضع الأسماء بنحو الوضع للمعنى المستقل، والوضع للحروف هو الوضع للمعنى غير المستقل في نفسه، وهو ما أسماه بالمعنى الموجود في غيره في مقابل المعنى المستقل في نفسه، والذي قسمناه إلى في نفسه بحسب التقسيمات المتقدمة. يعني قلنا أنه يحدث بنحو وجود الجوهر أو بنحو وجود العرض. المصنف هنا كما هو ظاهر عنوان الصفحة يقول زيادة إيضاح، فقط يزيد من الإيضاح وليس لا يقدم شيئا جديدا في هاتين الصفحتين. قال زيادة إيضاح: إذ قد عرفت أن الموجودات منها ما يكون مستقلا في الوجود، ومنها ما يكون رابطا بين موجودين، فعلا أن كل كلام أيضا مركب من كلمتين أو من أكثر من كلمات، من كلمتين، إذا ألقيت كلماته بغير ارتباط بينها، فإن كل واحدة منها كلمة مستقلة في نفسها لا ارتباط لها بالأخرى، وإنما الذي يربط بين المفردات ويؤلفها كلاما واحدا هو الحرف أو إحدى الهيئات الخاصة. نعم. فأنت إذا قلت مثلا أنا كتب قلم، لا يكون بين هذه الكلمات ربط، وإنما هي مفردات صرفة منثورة. أما إذا قلت كتبت بالقلم، فكان كلاما واحدا مرتبطا بعضه مع بعض مفهما للمعنى المقصود به. لماذا أصبح الآن كلام مستقل وقبل قليل لم يكن كلام مستقل؟ يقول هنا لأنه في الحالة الثانية وجد الربط. عندما تقول كتب أنا القلم، هذه لا يوجد ربط بينها، هي عبارة عن كما نعبر كلمات منثورة، بخلاف ما لو قلت كتبت بالقلم، فهناك ربط وهناك إسناد وهناك وجود يعني لهيئات رابطة لوجود حرف الجر الذي يفهم أنه الكتابة أصبحت بالقلم، هاي الباء أيضا أفهمت أنك استعنت بالقلم، وجود هذا الربط. نعم، كتبت هاي انتساب الفعل لك، عرفنا أن الفعل منتسب لهذه لمن تمثله هذه التاء، كتبت يعني أنا. فهناك إذن الربط حصل من أي شيء، ليس من نفسي كتبه وأنا والقلم، كما هذه المعاني المستقلة في نفسها لا يمكن لها في نفسها أن تحصل الربط في الجملة، إنما الذي يحصل الربط في الجملة هو المعاني الرابطة يعني الحروف بالنتيجة. وهذا هو الدليل الذي ارتكز عليه المصنف على أنه لا بد من أن تكون الحروف موضوعا، لا بد أن يكون نحو الحروف من نحو الوجود الرابط، لا من نحو الوجود المستقل، لأنه إذا كانت من نحو الوجود المستقل لاقتضى هذا عدم ترابط الجمل خارجا، لأنها بأي شيء سوف تترابط خارجا. إن كانت بنفسها يعني إن كان مثلا أنك هاي كلمة مستقلة وهاي كلمة مستقلة ولا يوجد شيء اسمه الحرف، فإن كان إذا ألقيت هاتان الكلمتان بصورة غير مترابطة لم يحصل ربط في الكلام. وإن قلنا أنه هناك شيء ربطهما، فأي شيء هذا الذي ربطهما؟ إن كان اسما ننقل الكلام إليه، أنه أيضا ما الذي ربطه بالذي قبله والذي بعده، وإن كان حرفا تم المطلوب. واضح. فإذا قيل أنه اسم أيضا نذهب إلى أن هذا الاسم الجديد ضابط أيضا ما الذي ربطه بالذي قبله والذي بعده، وهكذا يذهب الكلام إلى غير نهاية ويتسلسل وهو باطل. ما إيه دعم هي إيه؟ نعترف هي معنى حرف، بهذا نحن نقول هي معنى حرف. ما هو هي معنى حرف؟ ماكو مشكلة. زين. هي المعنى الحرفي، نعم، بما يشمل هيئة، بما بالضبط ما يشمل هيئة، ما يشمل الحرف الجار كلها معاني ربطية ليس لها استقلال في نفسها. احنا قلنا ان المعنى الحرفي ما يعني ما لا يكون مستقلا في نفسه، المعنى الذي لا يكون مستقلا في نفسه او اللفظ الذي يعبر عن معنى غير مستقل في نفسه. لا هو اكثر من الان ذكرت انه هو يريد هذا المعنى، وهم اصلا الاصوليين يقولون بالحرف هذا المعنى، المعنى الاعم من الحرف الجر وكل المعاني غير مستقله يعبرون عنها بالوجود الحرفي. زين زين. قال فانت اذا قلت كذا كذا زين. يقول وما حصل هذا الارتباط والوحدة الكلامية إلا بفضل الهيئة المخصوصة لكتبت وحرف الباء وال، وعليه يصح أن يقال إن الحروف هي روابط المفردات المستقلة والمؤلفة للكلام الواحد والموحدة للمفردات المختلفة، شأنها شأن النسبة بين المعاني المختلفة والرابطة بين المفاهيم غير المربوطة. فأنت أيضا في عالم المفاهيم لا بد أن تربط بين المفاهيم أنفسها، نعم، فتربطها بمن بلوجة الرابطة. وفي عالم الكلام يعني في عالم الألفاظ أيضا تحتاج إلى ما يربط الألفاظ المستقلة بكلام. ففي عالم الألفاظ تحتاج الحرف يعني المعبر عن اللي إحنا نعبر عنه بالحرف وبما يشمل ما ذكرناه الهيئات ويشمل حرف الجر. أيضا في عالم المفاهيم هناك مفاهيم حقيقتها حقة الربط، حقيقتها هي الربط وهي التي اصطلح عليها بأنها وجودات رابطة. نعم. سيقول المصنف كما أنه في عالم المفاهيم أكو وجودات وهناك وجودات رابطة، هناك أيضا في عالم إذا أسمينا عالم الكلام أو في المفردات لابد أن يوجد أيضا ما هو رابط بين الكلام. فكما أن النسبة رابطة بين المعاني ومؤلفة بينها، فكذلك الحرف الدال عليها يعني على النسبة رابط بين الألفاظ ومؤلف بين الألفاظ. وإلى هذا يعني إلى هذا المعنى أشار سيد الأولياء أمير المؤمنين عليه السلام بقوله المعروف في تقسيم الكلمات: الاسم ما أنبأ عن المسمى. فالاسم ينبأ عن الذات عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى. الفعل بحسب ظاهر العبارة يؤخذ فيه الحركة، يؤخذ فيه نعم لهذا سمي فعلا من باب الحركة الخارجية. المصنف ليس بصدد التعليق على هاتين العبارتين اللي حدثت، المصنف جاي يستشهد بس بالمثال الأخير اللي بعدنا ما ذكرينه. قال والحرف، هذا محل شاهد المصنف، والحرف ما أوجد معنى في غيره. يقول إذن هو تعبير أمير المؤمنين يقول الحرف ما أوجد معنى وين؟ في غيره. فإذا كان الحرف ما أوجد معنى في غيره فيكون إذن له معنى غاية الأمر، هذا المعنى هو معنى غير مستقل وهو عين ما نريده، خلافا لما يقوله صاحب الكفاية وخلافا لما يقوله غير صاحب الكفاية. هذا اللي يقول الحرف ليس له أي معنى الموضوع له، هذا اللي يقول الحرف موضوع مثل معنى الاسم. هذا هو عبارة صريحة إذا كنا يعني نستدل بالشرعيات فطائي دليل شرعي واضح أن الحرف ما أوجد معنى لكن وين؟ في غيره. فأشار إلى أن المعاني الاسمية معاني استقلالية، ومعاني الحروف فيها معاني غير مستقلة في نفسها، وإنما هي تحدث الربط بين المفردات كما يعبر يقول يوجد المعنى وين؟ في غيره. وهذا الغير هو اللي راح يكون المعنى وين متضمن في هذا الغير. هناك زيد وهناك الدار وهناك فيه. زيد لوحده لا يدل على ظرفية ولا يدل على احتواء وكذا، وكذلك الدار لوحده، إنما عندما تقول زيد في الدار من كلمة في وجد المعنى في الغير، يعني في زيد وفي الدار، فعلم أن هناك ظرفية مستبطنة في هذه العبارة في زيد في الدار مثلا. زين. قال ولم نجد، يقول المصنف ولم نجد في تعريف القوم للحرف تعريفا جامعا صحيحا مثل هذا التعريف. إلى الآن انتهينا من تشييد النظرية التي تقول بأن الحرف موضوع لمعنى غير المعنى الاسمي، أو نعبر عنه معنى مباين للمعنى الاسمي، وقلنا أن هذا المعنى هو معنى رابط أو ما عبرنا عنه معنى يعني يعبر عن وجود في غيره، وكما استشهد المصنف بكلام أمير المؤمنين معنى يوجد أو الحرف ما أوجد معنى في غيره. جيد. احنا في الحقيقة لم يكن بحثنا من أول الأمر عن شنو؟ عن الحرف. احنا الحرف ذكر من باب المثال، احنا كان كلامنا وين؟ كلامنا ان الوضع يقسم الى 4 أقسام، لا ننسى موضوعنا الأصلي. احنا كلامنا الوضع يقسم الى 4 أقسام، وكان مشكلتنا هو القسم الثالث اللي هو شنو الوضع العام والموضوع له الخاص. والحرف ما شفناه بالطاري الا من باب المثال، لان هناك من ادعى انه هو مثاله مثال القسم الثالث الحرف فقط، وهناك من نفى هذا المثال قال لا الحرف ليس من القسم الثالث بل من القسم الثاني وصاحب الكفايه. فهنا مشكلتنا. فنعم عرفنا الان انه الحرف موضوع له معنى وهو معنى في غيره، فعرفنا هاي النظريه. لكن على المصنف ان يربط هذا الكلام وين؟ يربط بالقسم الثالث من اقسام الوضع. فعلى المصنف ان يثبت ان الحرف وضع الحرف ان وضع الحرف هو من ياخذ من القسم الثالث. المصنف يقول هو هذا الان عندما اثبت ان الحرف موضوع بمعنى في غيره لابد ان يكون وضعه من يعرف من نحو الوضع الثالث اللي هو شنو الوضع العام والموضوع له الخاص. يقول لوضوح انه اي قسم اخر من الاقسام ما ينطبق عليه. شلون؟ قال احنا مثلا عرفنا ان الموضوع له الحرف هو شنو هو هذا المعنى الضبطي النسبة. يعني في لم توضع للظرفية كما هو مشهور الدارج مثلا، لم توضع للظرفية فيه. لماذا؟ لأن الظرفية معنى اسمي مستقل. تفرقون لو ما تفرقون الظرفية معنى المستقل في نفسه ولا لا؟ الظرفية معنى المستقل. الابتداء عندما تقول من موضوع على الابتداء معنى المستقل لما له معنى المستقل. عرفنا شو المعنى المستقل، يعني اللي يتعقل في نفسه ما يحتاج في لكن ظرفية الدار لزيد معنى المستقل ومعنى الربطي. ظرفية الدار لزيد ظرفية الدار لزيد هذا معنى المستقل في نفسه. هذا أنا ما أقدر أتصوره إلا كنت أتصور زيد الدار. لهذا لو قلت لك أثبت لك أنه معنى ربطي وليس معنى المستقل. لو قلت لك مثلا أجيب كلمات مو واضحة ما تعرف حتى أقول لك ظرفية ألف لباء مثلا وألف لباء تعرف شنو ما يحضر في المثال شيء معقد حتى أقول لك مثلا ظرفية شيء ما تعرف ألف مثلا أسميه اسم ما تعرف لباء أقول لك هاي متعقلها قل أوقف خلنا نعرف هو شنو ألف وشنو باء على تعقل الظرفية بينهما واضح. لأن أنا ما أعرف شنو ألف وباء ما أعرف ما تعقل الظرفية. فلهذا شنو لهذا كان هذا المعنى شنو متعلق بالطرفين بخلاف نفس الظرفية. أقول لك تعقل الظرفية في نفسها تقول لي الظرفية تعقل منها الاحتواء أتعقل منها الحال والمحل. هذا المعنى المستقل في نفسه وهو معنى الحالة حال معنى الدار. أنا أتعقل معنى الدار البيت أعرف شو معنى البيت وكذلك أعرف شو معنى استعلاء أعرف شو معنى ظرفية أعرف شو معنى ابتداء. وهي معاني يدركها الإنسان ما يحتاج يستعين بطرفين بخلاف ظرفية مثلا كذا الكتاب للسطور أو ظرفية الأمور تحتاج أن تعرف الطرفين يلا تعرف هذه الظرفية الخاصة. واضح؟ مثل زيت أقول لك زيد بالخصوص تعرفه تقول لي ما أعرفه زيد بالخصوص. أنا أعرف الإنسان بس زيد بالخصوص لأن مرتبط بشخص زيد لعلامة الخاصة هذه يحتاج أن تعامله زيد بالخصوص. بنفس الشيء الناس هذه الظرفية لأنها ظرفية جزئية مرتبطة بهم بالطرفين كنت تعرف الطرفين يعني تعرف هذه الظرفية الخاصة. واضح؟ فنقولها حينئذ أن الحرف ليس موضوعا كما هو المشهور. لا يقال أن في موضوع على الظرفية هذا خطأ بحسب هذا التحليل هذا خطأ التعبير. إذن لأي شيء موضوع فيه؟ نعم هي موضوع على الظرفية لكن ليست هذه الظرفية العامة، لأن هذه الظرفية العامة معنى اسم معنى اسم معنى مستقل في المفروض موضوع علما لهذه الظرفية وهاي الظرفية وهاي الظرفية وهاي الظرفية وهكذا، لأن دائما هي شنو تعبر عن معنى غير مستقل في نفسه والمعاني غير مستقلة في نفسها. وين هاي الظرفية اللي هي شنو هاي ظرفية الدار لزيد هاي معنى غير مستقل هاي موضوع لها فيه. تقول زيد في الدار علي في المدرسة ظرفية أخرى هاي أيضا موضوع لها فيه وهكذا. جيب لك عشرات الأمثلة ملايين الأمثلة كل مثال في مستخدمة في ظرفية خاصة مشي في البيت زيد في البيت مشون في المسجد كذا كذا جيب لك أمثلة كثيرة وكل مثال قول هذه في هنا في موضوع لهذه الظرفية وها موضوع هنا في لهذه الظرفية وهكذا. أما أن تقول في موضوع للظرفية المطلقة يشكل عليك بأي شيء، يشكل عليك بأنك حينئذ من القائلين بأن الحرف موضوع للمعنى الاسمي، نفس المعنى الاسمي يعني معنى المستقل حالك حال صاحب الكفاية اللي احنا نقدنا هذا الرأي وأشكلنا عليه. واضح الكلام؟ راح تبقى مشكلة. المقدمة الأولى أنه لا يمكن القول صريحا أن في موضوع على الظرفية يتضمني هذا الإشكال، إشكال مخالفة نظريتنا للحرف. وأيضا إشكال دي بالمقابل ما يصير أتقد تكون عليه يقول ما يصير الواضع تطور كل هاي الظرفيات الخاصة الجزئية ووضع فيه الهاي والهاي، أهم شيء يستلزم ماذا؟ يستلزم أن الواضع قد تطور جميع الظرفيات. الآن في إشكال يقول بعد أقول في ليست موضوع على الظرفية العامة، لأن الظرفية العامة معنى إيش؟ لعد علم الموضوع يقول موضوع لهذه الظرفية، ظرفية الزام لزيد وبعد وظرفية المدرسة لعلي هم موضوع عنها، وظرفية كذا لكذا هم موضوع، ظرفية الكتاب للورقة أيضا، وهذا زين. هاي الظرفيات كثيرة، بل قيل أن الجزئي لا متناهي، قد يقال الجزئي لا غير متناهي، إذا كان الجزئي غير متناهي أو كثير كثرة كبيرة جدا، فكيف يمكن للواضع أن يتصور هذه الكثرات كلها ويضع لها لفظ جديد لكل جزئي؟ هذه تلزم مشكلة الوضع، إذا لم يكن للظرفية العامة فيكون لمن؟ للجزئيات. ولكن الوضع للجزئيات تلزم شنو؟ تلزم محذور آخر، محذور أنه لا يمكن للواضع أن يتصور كل الجزئيات ويضع لها، لأنها جزئيات كثيرة بل لا متناهية. واضح الإشكال؟ يجي الجواب يقول نعم صحيح، الواضع لم نقل ان الواضع عليه ان يتصور كل الجزئيات يعني يتصور بنفسه، لكنه سيتصور هذه باي شيء بالوجه. شلون يعني؟ هو ياخذ الظرفية العامة ولكن لا يضع للظرفية العامة. هذا الواضع لكي يتخلص من الاشكالين عليه ان يفعل ماذا؟ ان يقول فيه موضوع لظرفية ولكنها ليست الظرفية العامة، لكن من خلال الظرفية العامة أنا سأضع لمن يعني يقول هناك يقول أتصور الظرفية العامة عندي في لا أضعها لنفس الظرفية العامة حتى ما ينزل الإشكال الأول، بل سأضعها لأي شيء لكل مصادق الظرفية العامة، للمصادق لا لنفس المفهوم الظرفية العامة، لمصادق الظرفية العامة ومصادقها دائما تصير دائما جزئية، فيضع علما بالمصادق بواسطة تصور ماذا؟ بواسطة تصور المفهوم العام. وهذا هو عين ما نقوله في الوضع العام والموضوع له الخاص. احنا ما نقول، احنا نقول القسم الثالث وضع عام والموضوع له الخاص. واضح؟ فتحل المشكلة ويمكن الجمع بين نظرية الحرف وبين القسم الثالث من اقسام الوضع، فيكون الوضع للعام عفوا الوضع للخاص بالنتيجة، لكن بواسطة ماذا؟ بواسطة التصور العام، لأن الخاص لا يمكن تصوره بنفسه لكثرته، لا لعدم تصوره بل لكثرته، بل قيل بعدم تناهيه. قال إذا اتضح جميع ما تقدر يظهر أن كل نسبة حقيقتها متقومة بطرفيها. واضح لي؟ هي ما دام هي نسبة لازم متقومة بطرفين، لأن النسبة حقيقتها ماذا؟ حقيقتها الضبط، حقيقتها الوجود الضبطي، الوجود في غيره، وهذا الوجود في غيره دائما شيء يريد الغير، يا دائما هو متعلق بالغير. فإذا هل يمكن وجود نسبة غير متقومة بالطرفين؟ نقول لا، هذا مثل الدائرة المربعة، ماكو دائرة مربعة ما يصير، لو دائرة لو مربعة فنفس الشيء، هم نسبة وهم متقومة بالطرفين ما يصير، هي ما دام سميت نسبة إذا لازم تكون أكو طرفين. زين، يظهر أن كل نسبة حقيقتها متقومة بطرفيها على وجه لو قطع النظر عن الطرفين، إذا تلغي الطرفين شو يصير؟ لبطلت، يا بطلت وانعدمت، فكل نسبة في وجودها الرابط بعد تترتب على هذا ماذا سيلزم؟ سيلزم إذا كان كل نسبة متقومة بطرفين، فلو تغير أحد الطرفين تغير النسبة أو ما تغير؟ إذا تغير كل الطرفين تغير النسبة. زين، علي في الدار نسبة الظرفية المتقومة به من هاي المرة
علي وين؟
فلو غيرنا علي قلنا زيد في المدرسة نفس النسبة تغيرت تجاوب ها ما ضعفنا تغير يعني هنا ندعي يدعي المصنف ويدعي أصحاب هذا الرأي أن زيد في الدار غير علي في المدرسة يعني الظرفية اختلفت هناك. ايش ما يدعون؟ يدعون ان الحرف غير الحرف يعني الوضع غير الوضع. لماذا؟ لسبب بسيط ان النسبة متقومة من طرفين، فاذا تغير الطرفان تغيرت النسبة. واضح؟ هاي خلوة جنسة هاي ما بسيط هاي تساعد في ايجاد مشكلة وهي شنو؟ وهي ان الواضع كيف يمكن ان يضع بهذه الجزئيات المتباينة في انفسها اذا كانت متباينة شو راح يضع لها جميعا؟ فالجواب شنو؟ ما يضع لها بكل واحدة على حدة انما يضع للمفهوم العام. زين، قال فكل نسبة في وجودها الرابط مباينة لأي مباينة لأية نسبة أخرى ولا تصدق عليها. واضح ليه؟ لتقوم كل واحدة بالطرفين كما شرحنا قبل شوية، وهي في حد ذاتها يعني النسبة تكون مفهوم جزئي حقيقي، مفهوم جزئي حقيقي لماذا تقوم بالطرفين فتكون هاي جزئي ذات الأخرى كذا. وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين، وهي والحال انها متقومه بالطرفين. احنا نقول هي متقومه بالطرفين ومع هذا تقول كل شيء كذا. شلون متقومه؟ اذا كان متقومه بالطرفين تشخصت، واذا تشخصت صار شنو؟ صار جزئي. اذا قلنا مفهوم كلي احنا ما متشخصت، هذا جمع بين النقيضين. اذا فالدليل انها لا تكون مفهوما كليا شنو؟ انها شنو؟ متقومه بالطرفين. ما هذا الكلام واضح؟ قال وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثير. ليش؟ ليش لا يمكن؟ قال وهي متقومة بالطرفين، لأنها إذا فرض ما متقومة بالطرفين شنو؟ تشخصت فصار جزئية. وإلا يعني شنو إلا؟ إذا لا والله فرض ما مفهوما كليا مع كونها متقومة بالطرفين، هي متقومة بالطرفين في موضوع على الظرفية، الظرفية المتقومة بزيد والدار، وأقول يا بهاي كلية يا بشون كلية، إذا كلية تنطبق على كل ظرفية حتى عليهم في المدرسة، فإذا انطبقت ظرفية زيد في الدار على ظرفية عليهم في المدرسة ماذا سيستلزم؟ سيستلزم انسلاخ الظرفية الأولى عن طرفيها، لأنه عليهم في الدار غير زيد في المدرسة أو بالعكس. موتي معناها كل معناها الظرفية هنا شنو؟ فقدت طرفيها. وإذا الظرفية فقدت طرفيها ماذا سيحصل؟ ها انعدمت أصلا. قال وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين، وهي متقومة بالطرفين. وإلا يعني إذا فرضناها مفهوما كليا حال كونها مرتبطة بالطرفين لبطلت النسبة وانسلخت عن حقيقة كونها نسبة صارت منسبة، لأن النسبة كما قلنا ملاكها وضابطتها أنها متقومة بالطرفين، فمع إلغاء الطرفين أو إلغاء أحدهما عن الأقل تلغى النسبة أصلا. نعم، إذا هذا من جهة. من جهة ثانية ثم إن النسب غير محصورة فلا يمكن تطور جميعها للواضع. الحدث ثبت لازم الواضع يضع علما للنسب الكثيرة، لأن كل نسبة متقومة بطرفين تكون يضع لهاي النسبة وهاي النسبة يضع لهاي الجزء وهذا الجزء زينا. هاي من جهة. من جهة إشكال ثاني وهو شنو هالشاهد؟ يقول النسب غير محصورة. واضح؟ لماذا؟ لأنها جزئيات وجزئيات كثيرة بل قيل أنها غير متناهية. ثم أن النسب غير محصورة فلا يمكن تصور جميعها للواضع. شلون الواضع يتصور؟ إذا يتصورها بنفسها لازم يتصور كل النسب، وهذا يعني فوق طاقة البشر يعني. فلا بد في مقام الوضع لها من تصور معنى هذا المعنى هو لا يكون معنى حرفيا، معنى اسم متجرد على الطرفين مستقل في نفسه. يا معنى معنى الظرفية العام، فيتصور الواضع الظرفية العام اللي هو معنى اسمي لحرفي اسمي احسنت. ومن خلال هذا المعنى الاسمي يضع لأي شيء، يضع للجزئيات للظرفيات الخاصة. فلا تتوهم وتقول انه في موضوع على الظرفية العامة، لا، في موضوع على الظرفية الخاصة بواسطة تصور ماذا؟ الظرفية العامة. نعم. قال فلا يمكن تصور كذا، فلا بد في مقام الوضع لها يعني للنسب غير المحصورة من تصور معنى اسمي يكون هذا المعنى الاسمي ماذا؟ عنوانا للنسب غير المحصورة حاكيا عن هذه النسب غير المحصورة. فوظيفته نحتاج بس شيء واحد، بس العنوانية والحكاية والمرآتية، وظيفته بس يشوفنا النسب الكثيرة، يعني مو مجرد احلام نريد ان نضع له. واضح شلون؟ وليس العنوان في نفسه نسبة، لا تتوهم ان الظرفية اللي اخذناها عنوانية نسبة، لا، الظرفية في نفسها ليست نسبة لانها معنى مستقل لا يحتاج لأي طرف. اسألك ما الظرفية؟ ما معنى الظرفية في نفسها؟ ما معنى الدار؟ تقول الدار هذا الجسم، الجسم الذي كذا، يعني معنى الدار متكون من غرف، معنى مستقل. اقول لك الدار على طول، زين ما الظرفية في نفسها؟ تقول الظرفية هي الاحتواء، الاحتواء على احتواء شغل، ما الاستعلاء؟ تقول لي حالة متصورة في نفسها، ما يحتاج طرفين. لهذا يقول وليس العنوان في نفسه نسبة. مثل ايش؟ قال كمفهوم لفظ النسبة الابتدائية المشار به الى افراد النسب الابتدائية الكلامية. انا ضربت مثال بالظرفية وضربت مثال بمن؟ بالابتداء، نفس الشيء. فانت تأخذ مثال في من، عندنا حرف من، نريد نضع علما للنسب الخارجية، خرج من الدار، خرج من الكوفة، خرج من البصرة، وهكذا. فهي جزئيات كثيرة احنا لا نريد نضع، ما يمكن تصورها، فنضع لأي شيء، نضع للمعنى الجامع وهو النسبة الابتدائية، الابتداء بنفسه، الابتداء بنفسه، وهذا معنى عام، معنى كلي يمكن تصوره في نفسه. فلا أضع له، إنما أضع لأي شيء للجزئيات المتضمنة فيه من خلاله. فأتصور العام ولا أضع للعام، بل أضع للخاص المتصور وين؟ في ضمن العام. قال كمفهوم لفظ النسبة الابتدائية المشار به إلى أفراد النسب الابتدائية الكلامية، ثم يضع لنفس الأفراد، مو يضع للمفهوم، واضح؟ يضع لنفس الأفراد غير المحصورة التي لا يمكن التعبير عنها بنفسها، ما أقدر أعبر عنها بنفسها، فأعبر عنها بأي شيء؟ بعنوانها. لماذا لا يمكن التعبير عنها بنفسها؟ لكثرتها، واضح شلون؟ وبعبارة أخرى إن الموضوع له هو النسبة الابتدائية كمصادر، لو النسبة الابتدائية كمفهوم، شو تقولون؟ ليش كمصادر؟ ليش كمفهوم؟ لا، هي كمفهوم معنى اسمي، الابتداء بنفسه مفهوم اسمي، لهذا لم يمكن، ليس الوضع للابتداء بالحمل الأولي يعني كمفهوم، إنما الوضع للابتداء بأي شيء؟ بالحمل الشائع. اما بالحمل الاول فهو شنو؟ فهو معنى حربي لو معنى اسمي، معنى اسمي. لهذا قال طبعا هاي العبارة جاية في بعض النسخ القديمة لأصول المضفة صبيها خطأ، فصححوها على القراءة اللي راح اقراها عنه. قال وبعبارة اخرى ان الموضوع له هو النسبة الابتدائية بها حمل بالحمل الشائع، هذا الموضوع له، لان احنا وضعنا لأي شيء بالجزئيات المقادير. واما النسبة الابتدائية بالحمل الاول فهي موضوع لها لو غير موضوع لها، غير لماذا غير موضوع لها؟ لانها معنى شنو؟ معنى اسمي. قال فليست بنسبة حقيقية، مو نسبة حقيقية، وان عبرنا عنها بالنسبة سميناها عنوان نسبة، هي مو نسبة حقيقية. لماذا مو نسبة حقيقية؟ بسبب بسيط، شنو؟ انها تتعقد بنفسها، واحنا قلنا انه ملاك النسبة الحقيقية شنو؟ انها تتعقد بغيرها، انها دائما متسترفة، وهي اذا سميناها نسبة هي تسمية، تسمية ليس لا تعبر عن حقيقة نفسها، هي بنفسها معنى شنو؟ معنى اسمي. قال بل تكون طرفا للنسبة، يعني شو مقصود؟ مقصود يعني معنى اسم، هو الاسم هو يكون طرفا، بينما الحرف لا يكون طرفا. زين، بل تكون طرفا للنسبة، كما لو قلت مثال يثبت لك ان هذه النسبة الابتدائية كمفهوم هي تقع طرفا، يعني تقع اسما، تقول ماذا؟ الابتداء كان من هذا المكان. هاي كلمة الابتداء هنا اسم لو حرف، إذن لكن هنا أريد بها ماذا؟ أريد بها المعنى الجامع، أريد بها المعنى الكلي، وهو معنى شنو؟ معنى اسمي، أو على حسب تعبير المصنف هنا الارتداء بيحمل بالحمل الأولي، ولكن الموضوع له ليس هو الحمل الأولي بالحمل الأولي، إنما الموضوع له بالحمل الشائع. وهذه الأمثلة كثيرة بقى. إذا مضيت خاصة لو المصنف دائما يأكد عليه، أكد عليه في المنطق، في منطق مفصل أكد عليه في بحث الحمل الذكر، وبحثهم قبل الحمل ما ذكر شنو، ما كان يقول جزئي الجزئي جزئي وكذا ذاك ذكرهم. فيقول مثلا أن مفهوم الجزئي هو مفهوم كلي لو جزئي، شو تعرف الجزئي؟ يقول هو كل مفهوم يمتنع كذا تدخله على تزيينه. يقول لك اوقف، انت قلت كل مفهوم يمتنع هذا بالحمل الاولي، هذا نفس ينطبق على كثيرين لو ما ينطبق على كثيرين. ينطبق، تقول هذا جزئي، زيد جزئي، وعمر جزئي، وخالد جزئي، نتيجة هذا الجزئي كل جزئي. وهذا في القد قد قلنا ماذا؟ قلنا لا غير متناهي. فالجزئي إذا كان غير متناهي معناه شنو؟ معناه أنه هذا المفهوم هو مفهوم شنو؟ مفهوم كلي، فصار مفهوم الجزئي كلي. شو نرفع هذا الإشكال؟ نرفع هذا الإشكال نقول أن الجزئي الذي يمتنع تدخله على كثيرين هو شنو؟ هو مصداق الجزئي، يعني بالحمل الشائع، أما مفهوم الجزئي هو مفهوم كلي، لا يعفى أن يكون كليا. وكذلك عندما تسأل المفسر تقول له ما المجمل؟ يقول لك اللفظ المجمل هو اللفظ غير ظاهر دلالته، دلالته غير واضحة. تقول لو كانت دلالته غير واضحة لما فهمته من شأنه تستهمت من ذلك. المجمل واضح جدا أكثر، بدليل تعرفون تعريف واضح تقولون ما كان غير، يقول لك لا أنت فهمت المجمل بالإجاحة بالحمل الأولي، أما المجمل بالحمل الشائع لا ليس تفهم على ما تحلنا المشكلة. المجمل بالحمل الشائع غير واضح، ما تشينا زين. قال ومن هذا يعلم حال أسماء الإشارة والضمائر والموصولات ونحوها، لأنها أيضا من أيضا توابع المعنى الحرفي، إذا لم تكن هي نفس المعنى الحرفي. قال فالوضع في الجميع هو شنو؟ هو عام والموضوع له خاص. قال الاستعمال حقيقي ومجازي. إيه إذا عفوا، هي أسماء ولكن أيضا الوضع لها بنحو الوضع العام والموضوع له خاص. لو أن كانت أسماء يسلمون أنها أسماء. قال الاستعمال حقيقي ومجازي. اللفظ إن استعمله طبعا تفرقون أنتم بين قسم بين الاستعمال والوضع. الوضع هو ذلك تلك العلاقة الناشئة اللي الواضع يقوم بها لربط اللفظ بالمعنى، ولم تكن هذه العلاقة موجودة قبل الواضع المفروض أو قبل الوضع. هاي عبرنا عنها بالوضع. أكو مرحلة ثالث دور الوضع وهي مرحلة الاستعمال. يعني مثل هذا الاستعمال اللي يعني في الأمور الحسية، مثل أنا أضع شنو، أنا أصنع الشاكوش وأنت بتستعمله، واضح؟ أنا وظيفتي شنو؟ وظيفتي إيجاده ولم يكن موجوده. أنت شنو وظيفتك؟ وظيفتك أنا قلت لك هذا الشاكوش تستعملونه لما تستخدمون بالنجارة كذا، أنت مرة تستعمله بالنجارة مثل ما أنا بديت، مرة تستعمله أمر آخر مو تقول بالنجارة، مو الشيء اللي أردت أنا. فالاستعمال هو مرحلة متأخرة عن شنو؟ عن الوضع. الاستعمال مرحلة غير الوضع، وهي مرحلة تطبيق الوضع إذا نقدر نسميه. واضح شلون؟ فأنا أضع، أنا كواضع أضع اللفظ وأنت كمستعمل فيه تستعمل هذه اللفظ في المعنى الذي وضع له أو في المعنى أو في معنى آخر. لهذا أنت تسوي تطبق. تطبيقك ربما يكون تطبيقا صحيحا، ربما يكون تطبيقا خاطئا. فإحنا الآن إلى الآن انتهينا من يا مرحلة؟ من مرحلة الوضع، بس الآن مرحلة الاستعمال. نقول أن اللفظ إذا استعمل فإما أن يستعمل في نفس المعنى الموضوع له، فكلمة أسد موضوع الحيوان المفترس، الحيوان المفترس المعروف، والوضع وضعها بهذا الوضع، وأنا جبت وهم أستعملها في هذا المعنى، وهذا نحو من حال الاستعمال، وهو استعمال اللفظ في نفس المعنى الموضوع له، فيتطابق الوضع مع الاستعمال من هذه الجهة. هذا الاستعمال يسمى الاستعمال الحقيقي. حقيقي قال هذا حقيقة مأخوذ من حق الشيء إذا ثبت ومنهم حاقة يعني ثابتة. سمية ثابتة لماذا؟ لأنه اللفظ ثبت على أي شيء، على نفس المعنى الذي وضع له، لم يتغير لم يتعدى. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يستعمل اللفظ وين؟ في غير ما وضع له. إذا اللفظ استعمل في غير ما وضع له فإما أن يكون استعمالا، إما أن يكون مع مناسبة بأن يكون المعنى الموضوع له والمعنى غير الموضوع له عن المستعمل فيه هناك بينهما مناسبة أو لا، أو لا تكون مناسبة. فمثلا استعمال الأسد في رجل الشجاع، فتقول جاء الأسد وذهب الأسد وتقصد فيه تقصد رجل الشجاع، هنا هذا أيضا استعمال موجود ويعبر عنه بالاستعمال المجازي. والمسوق له ماذا؟ المسوق له وجود مناسبة بين الأسد كحيوان مفترس وبين الأسد كرجل شجاع باعتبار أنه أن كلاهما شجاع، فهذه المناسبة هي التي صححت هذا الاستعمال، وإلا الاستعمال يكون خطأ. فإذا الاستعمال إذا كان في غير المعنى الموضوع له، فإن كان مع المناسبة سمي مجازا، والمجاز هو العبور. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فكأن المعنى، كأن اللفظ تجاوز المعنى الحقيقي إلى أي شيء، إلى المعنى الآخر، معنى المجازي. والمصحح له ماذا؟ المناسبة. هاي الحدث في المرتبة نقول، أو يكون الاستعمال بدون مناسبة في غير المعنى الموضوع له، وهو ما يعبر عنه بماذا؟ يعبر عنه بالاستعمال الخاطئ. بعد استعمال خاطئ تقول جاء الأسد، أنت تقصد شنو؟ تقصد جاء مثلا الحجر أو جاء اللي أشياء ما لها ربط بالمعنى الأصلي. واضح؟ تقول هذا أسد وأنت تشير إلى الجدار، هذا استعمال خطأ. إذن فالاستعمال إذا كان بالمعنى الموضوع له حقيقة، وإذا كان في غير المعنى الموضوع له مع المناسبة المجاز، وإذا كان في غير المعنى الموضوع له من دون مناسبة فهو استعمال خاطئ. لحد المرتبة ما عندنا شيء جديد، إنما الشيء المهم والبحث المهم الذي نريد أن نذكره، المصنف يريد أن يشير إليه والمصورين أيضا أكدوا عليه، هو هذا، أنه المعنى المجازي. كلامنا في المعنى المجازي الآن، بحثنا في المعنى المجازي. أنت لماذا تختار هذا المعنى المجازي دون هذا المعنى المجازي؟ بعبارة أوضح، هذا كلام مجمل. بعبارة أوضح، أنت لماذا تعبر عن الشجاعة بالأسد؟ ليش ما تعبر عن الشجاعة بالذئب مثلاً؟ بأي حيوان أو حيوان ثم هو الشجاع؟ ليش الأسد؟ ليش ما بيجلكم الله كلب؟ ليش ما تعبر عن الشجاعة بالكلب مثلاً؟ بينما تعبر بالوفاء جزء بالكلب، وتعبر عن الشجاعة بال، تعبر عن ال يعني نوع من الذكاء، الذكاء الممزوج بالشر، تقول ثعلب، تقول وشي، تعبر عن الغباوة بالحمار. فليش يتم الخصوص هذا؟ يعني الحمار فيه خصائص أخرى غير الغباوة، كبر، ليش ما تعبر عن الحمار بالكبر؟ ليش ما تعبر عن الحمار بكبر الزفة؟ واضح؟ فالكلام هذا كلام مهم بعد مهم. أنت في المجازيات لماذا تستخدم، لماذا تأخذ هذه العلاقة المجازية دون هذه؟ هل هناك ضابطة أكبر منك، ضابطة كبيرة هي التي تحدد لك أن تقول لك ما هكذا في شجاعة، في أن تعبر عن الشجاعة تعبيرا مجازيا؟ إذا أردت أن تعبر عن الشجاعة تعبيرا مجازيا فعليك بالأسد، قول أسد. أما إذا أردت التعبير عن الجمال فخذ القمر، وإذا أردت التعبير عن الغباوة فخذ الحمار. أقول واحد قال لك لو أنت مطلق العنان أنت بكيفك، فتقدر تعبر عن الشجاعة بالذئب مثلا، وتعبر عن الجمال مو بالقمر، بالشمس مثلا أو بأي شيء آخر، بالسماء. فبالنتيجة ما هي الضابطة في استعمال هذا المعنى المجازي أو في الانتقال إلى هذا المعنى المجازي دون هذا؟ ما هي الضابطة؟ طرحت في الجواب عن هذا السؤال نظريتين رئيسيتين. النظرية الأولى التي تقول بأن الضابطة هي الواضع، الواضع هو الذي يرخص أو لا يرخص، ولهذا لا يمكن لك أن تقول زيد ذئب وتقصد أنه شجاع. لماذا؟ لأن الواضع قيدك وقال لك إذا أردت التعبير عن الشجاعة لا تستخدم الذئب، تستخدم شنو؟ متعدد، وأنت لا يرخص لك التعبير عن الشجاعة بالزيت، وهذا يعد استعمالا شنو خطأ. هذا مو مجاز، هاي النظرية الأولى تقول هكذا، تقول أن الواضع هو الذي يرخص أو لا يرخص. فأنت في المجازيات إذا خرجت عن دائرة الواضع دخلت وين؟ دخلت في دائرة شنو؟ الخطأ، الاستعمال الخاطئ، لأن الذي يرخص لك في المجاز من هو؟ الواضع. واضح؟ والجواب عن هذه النظرية، طبعا هذه النظرية تقول التصويرين، التصوير الأول هاي اللي ذكرته أنا، والتصوير الثاني أفضل. التصوير الأول هو هذا، يقول واضح هو اللي رخص وما رخص. ولكن أجيب عن هذه النظرية بأي شيء؟ أجيب بما تقدم في بعض اللباحث في معنى الحرفي، قلنا أن وظيفة الواضع شنو؟ وظيفة الواضع تشخيص عملية الوضع فقط، وليس له دخل بمرحلة شنو؟ بمرحلة الاستعمال. هو في حال الاستعمال ليس له اي سلطة. وحتى لو قيل ان الواضع هو الله او ان الواضع هو مولى يجب طاعته، فلا يجوز لك مخالفته. نقول نعم، حينئذ مخالفته ستجب ماذا؟ ستجب المعصية ولا تجب خطأ الكلام. واضح؟ فمن هنا نقول ان الواضع ليس هو الذي يرخص او لا يرخص، وليست المسألة مسألة المجازيات مرتبطة بالواضع ترخيصا وتجويزا، انما لن تجي الى نظرية اخرى. هناك من يسمى نظرية الواضع يعني يضيف لها رتوش جديدة. شو يقول؟ يقول نعم، ما اقول لك الواضع يعني هكذا رخص تستخدم الاسد وكذا، لا، انما اعطاك ضوابط كلية وهي العلاقة المجازية المشهورة، علاقة اللي انهوها الى 25 علاقة اذا اخذتها. مثلا يقولون مثلا هناك علاقة مجازية، الواضع نظر الى هذه العلاقة المجازية 25 في علاقة الكل بالجزء، يضعون اصابعهم في اذانهم، هم ما وضعوا كل الاصابع، وضعوا فقط الانام الرأس الاصابع، لكن عبر عنها باي شيء بالاصابع، يكتبون الكتابة بايديهم، هم ما يكتبون الكتابة بايديهم بكل ايدي، يكتبون فقط بالاصابع القريبة وهكذا. فهناك علاقة مجازية بنيت الى 25 علاقة. زين، ان الواضع شنو؟ ان الواضع وضع من جهة المجازيات، لكن لم يضع للمجازيات بنحو الوضع يعني الجزء الخارجي، لم يقل كما في النظرية، لم يقل هكذا استخدم اسد بشجاع كذا، فلا، ليس بهذا، ليس بهذه الحدة، بل وضع وضعا كليا. فقال لك للمجاز لك ان تستخدم بالمجازيات، تستخدم علاقة الكل والجزء، كيف؟ ما قال لك الا اسد، علاقة مشابهة، ما قال لك الاسد، علاقة الكل والجزء، اي كل والجزء كيف؟ فعبر عن الاصبع بالام، عبر عن الام بالاصبع، عبر عن اليد، وهكذا انت حر، لا اقيدك بخصوص الجسم، بخصوص الاسد او بخصوص كذا. نعم نعم، اذا استخدمت استخداما خارج عن كل علاقة 25، ما مرتبط بالعلاقة 25، مش اعتبرك؟ اعتبر استعمالك خاطئ. واضح؟ هاي هي النظرية المكملة، مو نظرية جديدة، هاي مكملة علما لنظرية ان المجاز مرهون لمن؟ مرهون بالوضع. نناقشها ان شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.